بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن الله جل جلاله حرم على الناس أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد من يقع في عيبه أو سبه أو لعنه أو نسبة شيء من النقص إليه صلوات الله وسلامه عليه، توعد أولئك جميعا بالعذاب الأليم. فقال جل من قائل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال جل من قائل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن خلال هذه النصوص أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آذاه أو نسب إليه شيئا من النقص في دينه أو نسبه أو بدنه أو عيره بما جرى عليه من السحر أو السهو أو الأذى من أعدائه أو الهزيمة لبعض جيوشه، أجمع أهل العلم على أن فاعل ذلك والواقع فيه يقتل. وقد نقل هذا الإجماع الإمام أبو بكر بن المنذر، وكذلك الإمام أبو سليمان الخطابي وغيرهما رحمة الله على الجميع، بل بلغ تعظيم أهل العلم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بقتل من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ، أو إن زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ، وأفتوا بقتل من قال عنه في أثناء مناظرة علمية بأنه يتيم أبي طالب أو أنه الجمال أو ختن حيدرة ونحو ذلك من العبارات التي تفيد الازدراء والانتقاص. وكذلك العلماء رحمهم الله أفتوا بقتل رجل وجد ناسا يتذاكرون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم رجل قبيح الوجه دميم، فقال: صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة هذا المار، فأفتوا بقتله. وقالوا: لا يخرج ذلك من قلب سليم الإيمان. وكذلك لما استفتى هارون الرشيد الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما في أن فقهاء العراق قد أفتوا بجلد رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رحمه الله غضب وقال: بل يقتل، ماذا يبقى للأمة بعد سب نبيها صلى الله عليه وسلم؟ والقاضي عياض رحمه الله قال: ولا أدري من يكون هؤلاء الفقهاء، هؤلاء الذين أفتوا بجلد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يكونون؟ قال: فلعلهم ممن لم يشتهر بعلم ولم يوثق بفتوى، أو لعلهم ممن يميل به هواه، أو لعلهم قد رأوا أن ذلك لا يعد سبا، أو لعل القائل أظهر توبة وهم ممن يقولون بقبول توبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تلك التوبة تنفعه قضاء. يعني بدأ القاضي رحمه الله يخرج قول هؤلاء لو ثبت أنهم فقهاء. أيها الإخوة الكرام، ثبت عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أغلظ لرجل من المسلمين فرد عليه وأغلظ على أبي بكر، فغضب أبو بكر رضي الله عنه فاستأذنه أبو برزة في قتله، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اجلس، ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسانا سب واحدا من الصحابة فإنه لا يقتل، بل القتل خاص بمن وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر رضي الله عنه لما كتب إليه بعض ولاته بأن رجلا يسبه ويستأذنه في قتل ذلك الرجل، قال له عمر: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن سائلا سأل فقال: ما الدليل على وجوب قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكان الجواب: من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فإن الله عز وجل قد قرن أذاه جل جلاله بأذى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. ومن أذية الله عز وجل سبه جل جلاله، ولا خلاف بين المسلمين أن من سب الله عز وجل فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام وأنه يقتل، فكذلك من سب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قالوا بأن الله عز وجل قال: لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قالوا: ومن جملة اللعن القتل، لأن القرآن الكريم أطلق اللعن مرادا به القتل، كما في قول ربنا جل جلاله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وكما في قول الله عز وجل: قتل الخراصون، بمعنى لعنوا. فاللعن يطلق مرادا به القتل، والقتل يطلق مرادا به اللعن. وأما من السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من بين أسرى بدر، ولما صرخ عقبة لعنه الله فقال: يا معشر قريش، أنا من بينكم أقتل صبرا، لما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بأذيتك لله ورسوله. وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجائه صلى الله عليه وسلم، وقتل مقياس بن صبابة، وقتل عليه الصلاة والسلام كعب بن الأشرف اليهودي، قال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب لذلك محمد بن مسلمة وعباد بن بشر في جماعة من الأنصار عليهم من الله الرضوان. وكذلك أذن في قتل ابن أبي الحقيق، وكان تاجرا من تجار الحجاز. وكذلك كان رجل أعمى له أم ولد تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، فقام هذا الرجل لما نامت تلك المرأة فغرز فيها خنجره واتكأ عليه حتى أنفذه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، اعتبر أن دمها هدر. وها هنا أيها الإخوة الكرام إشكالان: الإشكال الأول، قد يقول قائل بأنه قد ثبت أن جماعة من الناس سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بسبهم ومع ذلك لم يقتلهم، ونذكر في ذلك ثلاثة حوادث. الأولى ما ثبت أن بعض اليهود كان يدخل عليه فيقول السلام عليك يا محمد، يعنون الموت، السلام عليك يا محمد، فكان لا يزيد على أن يقول وعليكم. الحادثة الثانية ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه وقسم الغنائم بين الناس جاء رجل أعرابي ناتئ الجبهة غائر العينين بارز الوجنتين حليق الرأس، فقال له يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولما استأذن بعض المسلمين في قتل ذلك الرجل قال لعله يكون يصلي، فقالوا له يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وفي بعض الألفاظ قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. والحادثة الثالثة بل هي جملة حوادث ما ثبت من أن المنافقين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويطعنون عليه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلهم بل نهى عن قتلهم. والجواب أيها الإخوة الكرام جواب مجمل وآخر مفصل. أما الجواب المجمل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يتألف الناس ويصبر على أذاهم ويوطئ كنفه لهم ويتحمل ما يصدر عنهم من أجل أن يزرع الإيمان ويزينه في قلوبهم، وقد أثمرت تلك السياسة خيرا كثيرا حتى إن ناسا كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم شانئين له ساعين في أذاه تحولوا إلى ناس مؤمنين طيبين، بل كانوا وزراء للدين ذابين عن حمى الإسلام ساعين في نشره بكل مكان. وقد ذكرت لكم فيما مضى قصة سهيل بن عمرو الذي أخذ أسيرا يوم بدر، فاقترح عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ثنيتيه من أجل أن يندلع لسانه فلا يقوم خطيبا بعد ذلك أبدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا ولعله يقوم مقاما تحمده عليه. فيما بعد سهيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت الأعراب قام سهيل بن عمرو في أهل مكة خطيبا فقال يا أهل مكة لقد كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد، إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، فإن الله قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسهيل بن عمرو رضي الله عنه قام مقام صدق وصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله يقوم مقاما تحمده عليه. وكذلك لما جاء يوما وقف بباب عمر ومعه أبو سفيان بن حرب أو كانوا جالسين مع عمر، معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وبعض كبراء قريش. فجاء بلال بن رباح وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر رضوان الله عليهم، فقال عمر رضي الله عنه: قم يا أبا سفيان، قم يا حاري، يعني الحارث بن هشام، قم يا فلان. أقام أولئك الكبراء وأجلس هؤلاء مكانهم، فورمت أنوفهم، يعني شعروا به يعني الضيق والحرج، كيف أن عمر رضي الله عنه يقيمنا نحن الملأ، نحن الكبراء، ويجلس هؤلاء الذين كانوا بمكة مستضعفين فقراء. فقال لهم سهيل بن عمرو: لا تلوموا أمير المؤمنين ولوموا أنفسكم، فإن القوم قد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم. يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام ما كانت دعوته خاصة، وإنما دعا الجميع، هؤلاء وفقهم الله فأجابوا، وأنتم أبيتم وتأخرتم، فصار هؤلاء أسبق في الإسلام منكم وأرسخ قدما وأعظم سابقة، ومن أجل ذلك قدمهم عمر رضي الله عنه. أقول أيها الإخوة الكرام، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل هؤلاء الذين آذوه، لأنه في أول الإسلام كان مأمورا بأن يتألف الناس وأن يصبر على الأذى، وقد قال الله عز وجل له في شأن أهل الكتاب: ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله عز وجل أمره بأن يصفح عمن آذاه من أهل الكتاب، وذلك في أول الأمر. فلما استقر الإسلام ووطدت أركانه بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من سبه أو آذاه أو انتقصه أو عمل على تنفير الناس منه صلوات الله وسلامه عليه، من جنس ما ذكرته لكم من قتله للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وأمره بقتل كعب بن الأشرف وأبي رافع وغيرهم. هذا جواب مجمل. وأما الجواب المفصل أيها الإخوة الكرام، فإن قول اليهود: السلام عليك يا محمد، قال أهل العلم أولا بأن ذلك لم يكن سبا صريحا، ولو كان سبا صريحا ما أعلمته به عائشة رضي الله عنها، فإن اليهود كانوا يدخلون فيقولون: السلام عليك يا محمد، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: وعليكم. في يوم من الأيام عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السام والخسف يا أحفاد القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، إن الله يكره الفحش والتفحش. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. وفي بعض الألفاظ بأنه قال: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. قالوا: فهذا ليس بصريح في السب، وإنما هو حمال أوجه. هذا جواب. ثم الجواب الثاني، قالوا بأنهم دعوا عليه بالموت: السلام عليك يا محمد، يعنون الموت. وهذا في حقيقة الأمر ليس بسب، لأن الموت غاية كل حي، كل حي مآله إلى الموت. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فلم يكن هذا بسب صريح، هذا أيضا جواب وله وجه. وأما في خبر الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قالوا: أولا، هذا الأعرابي لم يقصد السب، وإنما كان متأولا، يعني هو لجهله وضعف عقله وفقهه ظن أنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وولده يزيد 100، ومعاوية 100، وصفوان بن أمية 100، وسهيل بن عمرو 100، وخصهم بتلك العطايا العظيمة، وما أعطى الأنصار شيئا، ولا أعطى السابقين الأولين من المهاجرين شيئا. هذا الأعرابي بدلا من أن يتأدب ويستفهم ويستعلم كما فعل الأنصار عليهم من الله الرضوان، بادر إلى الإنكار ظنا منه أنه يقوم بأمر الله. فهذا الكلام إنما هو غلو منه ولم يقصد السب. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقه. فالشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على ذلك الرجل بالكفر، وإنما أخذه بظاهر حاله، قال: لعله يكون يصلي. ولما استأذن الصحابي في قتله قال: إني نهيت عن قتل المصلين، الإنسان الذي يصلي فأنا لا أقتله. وأما بالنسبة للمنافقين فالمنافقون قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا، من ذلك ما سجله القرآن: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أذن يعني يسمع ويصدق كل ما يقال له. ومنه قول عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومنها كلامه في عرض أمنا عائشة، ومنها قول القائل منهم: لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير، إلى غير ذلك من أنواع الأذى. لكن أولا المنافقون ما كانوا يجهرون بذلك، وإنما يقولونه فيما بينهم، يعني في أوكارهم التي يجتمعون فيها. وفي مجتمعات المنافقين كانوا ينمون تلك الأقوال ويذيعونها، فإذا خرجوا إلى المؤمنين خرجوا بكلام آخر، كما قال ربنا جل جلاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهم في ذلك كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون لأن قلوبهم كانت منكرة. فهذا جواب بأن هؤلاء المنافقون ما كانوا يعلنون ذلك، وإنما يذكرونه في مجتمعاتهم المغلقة. ثانيا أنه لم يثبت ذلك ببينة معتبرة، وإنما يأتي النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق من لا تقوم بشهادته حجة، امرأة أو عبد الرقيقة. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام ما ثبت من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: وكان صبيا صغيرا، هو معدود في صغار الصحابة. سمع ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سمن كلبك يأكلك. فجاء زيد رضي الله عنه فنقل ذلك الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استدعى عبد الله بن سلول أنكر، قال: ما قلت، وحلف بالله. فالصحابة بدأوا يعتذرون، قالوا: يا رسول الله، لعل الغلام وهم، لعل الغلام ما فهم، لعل الغلام قد اختلط عليه. فنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ورجع زيد رضي الله عنه حزينا مهموما مغموما. فأنزل الله عز وجل قرآنا من فوق سبع سماوات: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى زيدا وأمسك بأذنه، قال له: يا زيد، لقد صدق الله سمعك من فوق سبع سماوات. يعني هذا الذي سمعته ونقلته وما عندك شهود من البشر، الله عز وجل شهد عليه وأثبت بأنك صادق، عليه من الله الرضوان. فهذا جواب ثاني. الجواب الثالث: بأن المنافقين كانوا يكثرون من الحلف، كما قال ربنا جل جلاله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله. فالمنافقون كانوا دائما يأتون يحلفون. رسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم: يا فلان، قلت كذا وكذا، يقول: والله الذي لا إله غيره ما قلت من ذلك شيئا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم اسم الله، وأن من حلف بالله صدقناه. ولذلك القاضي الآن ماذا يصنع بالشاهد؟ ما عنده إلا أن يطلب منه اليمين. ماذا يصنع بالمدعي؟ يطلب منه اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس ظواهرهم. ولذلك في خبر اللعان حلف هلال بن أمية ثم إن امرأته حلفت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال لها: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكنها حلفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن جاءت به أحيفش أعيمش أويرق ضعيف الساقين فهو لأمية، وإن جاءت به أصيهب يعني أحمر خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رماها به. فجاءت به على الصفة الثانية، على الصفة الثانية، فثبت بأنها زانية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا اليمين لكان لي معها شأن، يعني كنت سأرجمها. وهو صلى الله عليه وسلم علم يقينا بما أوحى الله إليه بأنها زانية، لكنه لم يحكم بعلمه عليه الصلاة والسلام، وإنما حكم بماذا؟ باليمين. واضح أيها الناس؟ فها هنا المنافقون كانوا يأتون فيحلفون أيمانا مغلظة بأنهم ما قالوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذهم بظواهرهم ويكل إلى الله سرائرهم. الإشكال الثاني أيها الإخوة الكرام، قد يقول قائل: ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله. فلربما يقول قائل لو أن إنسانا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه أو فآذاه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أليس في هذا انتقام لنفسه عليه الصلاة والسلام؟ والجواب ألا، ليس هذا انتقاما لنفسه، وإنما هو انتقام لحرمة من حرمات الله. إخوانا أنتم صاحين؟ الكلام ده مفهوم؟ يعني نحن نقرأ في القرآن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ونقرأ في القرآن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك نحن المسلمين جميعا نعظم القرآن لأنه من حرمات الله، نعظم القرآن فلا نمسه إلا على طهارة، وما نلقيه مع الأوساخ والمزابل، ما نمزقه، ما نطرحه على الأرض، ما نرمي به مثل ما نفعل بالشيء الخلق، لا، وإنما حتى لو أن المصحف قد اهترأ وتمزق ماذا نصنع به؟ فإننا نحاول أن نجلده وأن نرممه وأن نعيده كما كان. لو أننا ما استطعنا قط فإننا نعمد إلى إحراقه بالنار مع احتياطنا ألا يتطاير منه شيء، ويكون هذا الإحراق في مكان محصور إلى أن نتأكد أنه قد صار رمادا، فنصب عليه الماء إلى أن يذوب تماما، ثم نلقي بهذا الماء في مكان طاهر، أو نحفر في الأرض فنصبه ونردم عليه. كل هذا صيانة لكلام الله عز وجل وتعظيما له، أليس كذلك؟ وكذلك من حرمات الله التي نعظمها الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة، ولذلك نحرص على أن نتردد عليها حينا بعد حين، استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام في قول ربنا جل جلاله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن تعظيمنا للكعبة أننا لا نطوف بها إلا على طهارة، وقد سترنا عوراتنا ونطوف بها طوافا مخصوصا، لا بد أن يكون سبعة أشواط، ولا بد أن تكون متوالية متتالية، وأن تجعل البيت عن يسارك، وأن تبدأ طوافك بالحجر وتنتهي إليه. فهذه من شعائر الله. أيضا من شعائر الله الصفا والمروة، هذه أيضا نعظمها ونسعى بينها. ومن شعائر الله التي تعظم بيوته المساجد، ومن شعائر الله التي تعظم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، فنذكرهم بالخير ونسلم عليهم وننشر مناقبهم ونذيع محاسنهم ونربي أولادنا على محبتهم. ومن أعظم شعائر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم حرمات الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نذكره إلا مبجلين معظمين مصلين ومسلمين، وننشر محاسنه ونذيع مناقبه وندرس للناس خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ونحتفي بسيرته فنعيدها مرة بعد مرة، مثل ما نحتفي بالقرآن فنتلوه مرة بعد مرة ولا نمل. كذلك المؤمن لا يمل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يقتل من سبه أو انتقصه أو عابه فإنما يفعل ذلك من باب تعظيم حرمات الله عز وجل. ويدلك على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه فيما صدر من بعض الناس جهلا أو جفاء أو من جبلة البشر وطبيعتهم. ونذكر لذلك أمثلة، فإن بعض الناس جاء فرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، قال له يا محمد بصوت عالي، ما قال له يا رسول الله ولا قال يا نبي الله ولا ناداه بصوت خفيض. لما قال له الصحابة ويلك اخفض صوتك فإنك تخاطب رسول الله، قال والله لا أخفض. النبي عليه الصلاة والسلام ما حاسب هذا الرجل، لأنه أعرابي جاء من قبل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه الناس ما يقول، لأن هذه طبيعته. يعني هو ما تعمد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هكذا نشأ، هذه طبيعته، هذه جبلته، وصار من خيار المؤمنين رضي الله عنه. وكذلك لما جاء الأعرابي الآخر فجذبه من ردائه حتى أثر في عنقه صلوات الله وسلامه عليه، وقال له يا محمد أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بقتله، بل ما زاد على أن تبسم. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذا الرجل جاهل، ما حمله على ذلك إلا الجهل. وكذلك ما تقتضيه الطبيعة البشرية، طبيعة البشرية، يعني حصل له الأذى من بعض نسائه رضوان الله عليهن، صح ولا لا؟ ألم يحصل؟ لكن هذه طبيعة النساء، إذا كان يعني إذا كنا ضرائر بينهن يعني تنافس وغيرة، فإنه قد يحصل للزوج أذى، والقرآن الكريم سجل ذلك في أول سورة التحريم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، إلى أن قال الله لهما لأمهات المؤمنين عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت إلى الحق، وإن تظاهرا أو تظاهرا أي تتعاونا عليه فإن الله هو مولاه. وسبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تسامي عائشة جمالا ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، يعني بينها وبين عائشة منافسة. يا أخوان أنتم صاحين، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أشعر كأني أكلم نفسي. طيب على كل حال أنا مأجور، حتى لو نمتم جميعا يكتب لي الأجر إن شاء الله. ألا أقول بأن زينب وعائشة كان بينهما تنافس على النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة وحفصة بينهما تعاون، فاتفقتا لما رأتا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على زينب، قالت أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتقل له إني لا أجد منك ريح مغافير. يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ولا دخل على حفصة، أي واحدة تقول له إني لا أجد منك ريح مغافير، المغافير نبت رائحته ليست طيبة، وهما يعلمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفر أشد النفور من الروائح الكريهة كالثوم والبصل وما إلى ذلك. فلما دخل صلى الله عليه وسلم على حفصة قالت له إني لا أجد منك ريح مغافير، فقال لقد شربت عند زينب عسلا، فقالت لعل نحله قد جرست عرفطا، يعني أن العسل ده من نحل ما كويس، وكلام كله ما صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتمي علي ووالله لا أعد تاني عندها ما بشرب عسل، واكتمي علي الكلام ده ما تكلم به زول. مجرد ما خرج صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى عائشة وقالت لا الحمد لله الموضوع نجح. ولذلك الله عز وجل قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر. طيب ها هنا أيها الإخوان، دي أذية ولا ما أذية؟ أذية للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكن اقتضتها الطبيعة البشرية، كما يحصل بين الأطفال الآن. تجد طفل عمره سنتين وطفل عمره 3 سنوات فيعدو هذا على هذا، وهما لا يعرفان حلالا ولا حراما، ربما أخذ منه اللعبة التي يلعب بها، ولربما لكزه، ولربما خمشه. هذه طبيعة يعني بشرية لا يؤاخذ الله بها. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الأعرابي الذي جذبه من ردائه ولم يحاسبه، وكذلك لما أعرض عن ضمام بن ثعلبة الذي رفع صوته عليه، ولما أعرض عما يحصل من بعض زوجاته من أذية له صلوات الله وسلامه عليه، ففي ذلك كله معاذير. وإلا فالأصل أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يتكلم فيه بالعيب أو ينتقص من مقامه الشريف فإن حكمه القتل، والعلم عند الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.